أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه فرق بين الجزء والكل باعتبار الجزء لا بشرط، واعتبار الكل بشرط شيء وهو الانضمام. وكلامه قدس الله نفسه ناظر إلى كلام الشيخ حسب ما جاء في تقريراته المسمات بمطارح الأنظار للعلامة الكننتري أعلى الله مقامه، وهو من كبار تلامذة الشيخ، حيث جاء في تلك التقريرات ردا على كلام صاحب الحاشية، حيث استشكل دخول الأجزاء في مبحث مقدمة الواجب من باب عينية الأجزاء للكل، فرد الشيخ هذا الكلام بأن للجزء اعتبارين، أحدهما اعتباره لا بشرط فيكون متحدا مع الكل، والآخر اعتباره بشرط لا فيكون مغايرا للكل. والإشكال يندفع بملاحظة جهة التغاير، فالقول بأن الأجزاء مقدمات للكل إنما هو باعتبار جهة مغايرتها لا باعتبار جهة اتحادها، فيندفع إشكال صاحب الحاشية أعلى الله مقامه. الآخند لم يرتضي هذا الكلام، قال الآخند أن الجزء لا يمكن أن يؤخذ بشرط لا، بل لا بد في اعتبار الجزء لا بشرط، وإلا لم يكن جزءا. وقد وافق المحققون المتأخرون صاحب الكفاية قدس الله نفسه في الجملة على هذا الكلام، ومنهم المحقق الأصفهاني على الله مقامه، والمحقق النائيني، والمحقق العراقي، فقد وافقوا على أن الجزء لا يمكن اعتباره بشرط لا. والمقصود باعتباره بشرط لا اعتباره بشرط عدم الانضمام إلى سائر الأجزاء. ومن الواضح أن ملاحظة الجزء مستقلا عن غيره بحيث لا ينضم إليه غيره ينافي الجزئية، فإن ملاحظة الاستقلال تعني أن النظر مقصور على هذا الجزء وحده بما هو هو، فلا جزئية ولا كلية. فإذن لا يصح الحكم على ذات الشيء بأنه جزء إلا إذا لوحظ منضما إلى سائر الأجزاء، فحينئذ يحكم عليه بأنه جزء، والجميع بالآسر كل، وما عدا ذلك فإن الجزئية والكلية تنتفي. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يؤكد ذلك بأنه لا بد أن نلاحظ الأجزاء منضمة بعضها إلى بعض حتى يتحقق بذلك الجزء والكل، فالكل هو الجميع بالآسر، والجزء هو هذا الشيء بما هو هو، فما لم نلاحظ الانضمام لم تتحقق الكلية ولا الجزئية، وملاحظة الانضمام لا تنافي ملاحظة الجزء لا بشرط الانضمام، بمعنى أن ما يقوم الجزء جزئية الجزء هو ملاحظة الانضمام بنحو تكون شرطا لملاحظة الجزئية. فاللحاظ إذا تعلق بالجميع في حال الانضمام يتعلق ضمنا لحاظ بكل جزء يناسب ذات ذلك الجزء، ففي حال ملاحظة الانضمام نلاحظ هذا الجزء بما هو هو. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن المقصود بملاحظة الجزء بما هو هو ليس قصر النظر على ذات الجزء بحيث لا نلاحظ غيره، لما عرفت من أن ملاحظة الجزء مستقلا عن الغير ينافي الجزئية، بل المقصود بملاحظة الجزء بما هو هو أو لا بشرط ملاحظته في طول ملاحظة الانضمام، أي ملاحظة الجميع منضما بعضه إلى بعض، فيكون عندنا لحاظ متعلق بالكل ولحاظ متعدد بتعدد الأجزاء. اللحاظ الكلي هو اللحاظ الاستقلالي، واللحاظ المتعلق بالجزء هو اللحاظ الضمني. طبعا المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لم يصرح بالاستقلالية والضمنية، وهذا التصريح مني، لكن من باب توضيح عبارته قدس الله نفسه الزكية. قال المحقق الأصفهاني بعد ذلك أن الجزئية والكلية وإن كانتا تنتزعان من ذات الجزء وذات الكل من دون دخالة الملاحظة في ذلك، لكن المفروض أنه مع قصر النظر على ذات الجزء لا توجد جزئية ولا كلية، فإذا لابد من الحكم بأن الجزئية والكلية تنتزعان في طول ملاحظة الجميع في حال الانضمام. فإذا لاحظنا جميع الأجزاء والأجزاء بالآسر بنحو الانضمام، حينئذ ننتزع من ذات كل جزء عنوان الجزئية ومن المجموع عنوان الكلية، فيكون بين الجزئية والكلية تلازم وتضايف وتكافؤ بالقوة والفعل، فمتى ما وجدت الجزئية وجدت الكلية، ومتى ما كانت الجزئية بالقوة كانت الكلية بالقوة كذلك، لأنهما متضايفان والمتضايفان متكافئان قوة وفعلا. فإن قلت قد سبق أن الأجزاء يحكم بأنها سابقة على الكل، والمفروض أن مناط الجزئية هو اللا بشرطية، فكيف نوفق بين هذين الكلامين؟ قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن ما سبق من كون مناط الأجزاء هو اللا بشرطية وأن الجزء بهذا الاعتبار سابق على الكل، فذلك باعتبار الماهية النوعية المركبة من جنس وفاصل، فإنك إذا لاحظت ذات الماهية الجنسية وذات الماهية الفصلية يكون لحاظك متعلقا بهاتين الماهيتين، وإذا لاحظت مجموع الماهيتين فقد لاحظت الماهية النوعية، الماهية النوعية. والمقصود بسبق الأجزاء هو سبق الماهية الجنسية بما هي ماهية، وسبق الماهية الفصلية بما هي ماهية، لا أن عنوان الجزئية ينتزع من ذات الماهية الجنسية حال سبقها، وأن الجزئية تنتزع من ذات الماهية الفصلية حال سبقها، فإن ذلك ليس مقصودهم. مقصودهم هو أن ذات الجزء بما هي ماهية مباينة لذات ماهية الكل لها نحو سبق بالتجوهر مثلا على ماهية الكل، لا أن عنوان الجزئية ينتزع منها حال سبقها، فإن هذا خلاف التضايف الذي يلزمه التكافؤ كما عرفت. ثم إن اللا بشرطية التي ذكرنا أنها تقوم الجزء أو أنها مأخوذة في عنوان مفهوم الجزئية لا تنافي اتحاد الجزء مع الكل، لأن اللا بشرط يجامع بشرط شيء، كما أن المفروض أن هذا الجزء الذي حكمنا بأنه جزء إذا لاحظناه في حال ملاحظة الانضمام بنفسه في قبال سائر الأشياء يكون هذا الجزء محكوما بأنه مباين لسائر الأشياء في حال الانضمام. فنحن إذا لاحظنا تركب الصلاة مثلا وأن الصلاة ليست إلا ذات التكبير والقراءة والركوع والسجود وهكذا سائر الأجزاء، فإننا نلاحظ هذه الأشياء مجتمعة ومنضمة بعضها إلى بعض، لكننا مع ذلك نلاحظ الركوع الذي أخذ لا بشرط من جهة الانضمام مباينا في مرتبة ذاته لذات السجود. فإذا لاحظنا جهة المباينة نجد أنها من لوازم الجزئية التي بها اتحدت مع سائر الأجزاء باعتبار الانضمام والاقتران، حيث قلنا أن اللا بشرطية التي تصحح الجزئية لا تنافي اتحاد الجزء مع الكل، لأن المفروض أن الجزء أخذ لا بشرط. إذن الجزء أخذ لا بشرط من جهة الاتحاد مع الكل، وأخذ بشرط لا من جهة مباينته لسائر الأجزاء، ولا منافاة بين هذين الاعتبارين. والسر في ذلك أن التنافي بين البشرط لا واللا بشرط والبشرط شيء إنما يكون مع اتحاد المضاف إليه ذلك الاعتبار، فهذه الاعتبارات متنافية لكن بشرط اتحاد المضاف إليه. والمفروض أن الجزء لم يؤخذ باعتبارين متنافيين بالقياس إلى أمر واحد، بل أخذ لا بشرط من جهة الانضمام والاتحاد مع الكل، وأخذ بشرط لا من جهة مباينته لسائر الأجزاء. وغرض المقرر أي الكلانتري قدس الله نفسه من عبارته المذكورة المشار إليها لعله هذا المعنى، أي أن الشيخ عندما حكم بأن في الجزء جهتين بإحداهما يكون متحدا مع الكل وهو ملاحظته لا بشرط، وبالأخرى يكون مغايرا للكل وهو ملاحظته بشرط لا، لعل مراده أن أخذ الجزء بشرط لا من جهة الاتحاد مع الغير، لا بشرط لا من جهة الانضمام حتى يكون منافيا لاعتباره لا بشرط الذي تقدم. فكأن الشيخ قدس الله نفسه يفرق بين الاعتبارين باختلاف المضاف إليه، لأنه أخذ الاعتبارين بالقياس إلى مضاف ومضاف إليه واحد، فيندفع الإشكال حينئذ عن العبارة المذكورة. وعلى كل حال، فسواء صح هذا التأويل لعبارة المقرر أو لم يصح، فإن المطلب كما ذكره المحقق، هذا رأي المحقق الأصفهاني، وهو أن الجزء في حال انضمامه إلى سائر الأجزاء يكون محكوما بالجزئية إذا لوحظ لا بشرط، ويكون محكوما بالمباينة لسائر الأجزاء إذا أخذ بشرط لا، أي بشرط عدم اتحاده بسائر الأجزاء، ولا منافاة بين هذين الاعتبارين. فيكون الجزء بها بملاحظة هذين الاعتبارين متمحضا في الجزئية كما يقول قدس الله نفسه الزكي. هذا هو مطلب المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف. والإنصاف أن المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه زاد المطلب إبهاما، والتأمل في عبارته يدل على أن مراده قدس الله نفسه يتحد مع مراد المحقق النائين أعلى الله مقامه الشريف. وخلاصة مطلب المحقق النائين أعلى الله مقامه الشريف أن ما ذكره الشيخ الأنصاري لا يخلو من إشكال، فبين المركبات الحقيقية المركبة من مادة وصورة وسماها المحقق النائيني بالأجزاء الطولية باعتبار أن القوة تتحصل بالصورة، أن المادة تتحصل بالصورة فتكون قائمة بها، فيكون هناك نحو طولية بين المادة والصورة، وبين المركبات الاعتبارية فرقا. فإن المركبات الحقيقية فيها وحدة توجب أن يكون الجميع موجودا بوجود واحد، فهذا الوجود الواحد الذي يقبل التحليل باعتبار تركبه وانقسامه إلى جزئيه تارة يلحظ بنحو الوحدة فيكون بعضه محمولا على بعض والكل محمولا على الكل، وتارة يلحظ كل جزء على ما هو عليه من حد الوجود. وهذا معنى ملاحظته بشرط لا، أي قصر النظر على وجوده في حده وفي مركبة ذاته، فيكون بهذا اللحاظ مباينا للكل. فالمادة إذا لاحظناها بما هي مادة وبما هي قوة، أي في حد القوة وعلى حد على هذه المرتبة من الوجود، تكون مباينة لوجود الصورة التي هي عبارة عن جهة التحصل وجهة الفعلية. وأما إذا لاحظنا وجود المادة لا بشرط من جهة الحد، بمعنى أننا أخذنا المادة بحيث تكون أصل الوجود لا بشرط الاقتصار على هذا الحد أو عدم بلوغ الحد الأعلى، فإن وجود المادة بهذا المعنى أي بنحو أخذه لا بشرط يكون صادقا على المجموع من المادة والصورة. وهذا معنى أخذ المادة لا بشرط فتكون محمولة، وأخذ المادة بشرط لا فلا تكون محمولة. وإذا أخذنا المادة لا بشرط تكون عين المفهوم الجنسي، وإذا أخذنا المادة بشرط لا تكون عين المفهوم المادي. وهذا كما يكون في جانب المادة يمكن أيضا تطبيقه على جانب الصورة، فإذا أخذنا الصورة بنحو بشرط لا تكون صورة غير محمولة على الكل ولا على المادة، وإذا أخذنا الصورة لا بشرط تكون الفاصل وتكون المفهوم الفصلي وهو قابل على الجميع. قال المحقق الأصفهاني أن هذا الكلام صادق على المركبات الحقيقية، وأما المركبات الاعتبارية فالمفروض أن كل جزء منها مستقل في الخارج عن غيره، فحقيقة الركوع ماهية ووجودا تباين حقيقة السجود ماهية ووجودا، فالتركب بين هذه الأجزاء إنما هو بالاعتبار. فإذا أخذنا الماهية المباينة لسائر الماهيات لا بشرط فإن هذه الماهية لا تكون محمولة على غيرها، فلو لاحظنا الركوع 1000 مرة لا بشرط فإنه لن يكون قابلا للحمل على سائر الأجزاء. فإذا المقصود من اعتبار الركوع جزءا هو أننا نلاحظ مجموع الأجزاء وجميع الأجزاء بالآسر بلحاظ واحد، فإذا لاحظنا تعلق هذا الاعتبار الواحد المتعلق بالجميع بذات الركوع وذات السجود حكمنا على ذات الركوع بأنها جزء باعتبار دخولها قيدا وتقيدا، فالمقصود بكون بكون الركوع جزءا للماهية الاعتبارية هو أن الركوع تعلق به اللحاظ المتعلق بالمجموع بما هو مجموعون، إذا نسب ذلك اللحاظ إلى تلك الذات. فإذا لاحظنا الركوع في بذاته وعلى حياله فهذا معنى لحاظه لا بشرط، وإذا لاحظنا الركوع منضما إلى الغير فهذا معنى أخذه بشرط شيء. فملاك الجزئية في مثل الصلاة أخذ الأجزاء لا بشرط، وملاك التركيب والكلية أخذها منضمة وبشرط شيء. هذا مراد المحقق الأصفهاني، وهذا ينطبق على ما أراده المحقق النائيني أعلى الله هذا مراد المحقق النائيني، وهذا ينطبق على مراد المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. هناك مطالب وسنلاحظها إن شاء الله تعالى في مقام تطبيق العبارة. قال في صفحة 14 قوله قدس سره، أي قول صاحب الكفاية، أنه لا بد في اعتبار الجزئية من أخذ الشيء بلا شرط. قال هذا ناظر إلى دفع ما أفاده بعض الأجلة في تقريراته لبحث العلامة الأنصاري قدس الله نفسه قدس سرهما، حيث ذكر أن للجزء اعتبارين، بأحدهما يكون متحدا مع الكل وهو اعتباره لا بشرط، وبالآخر يكون مغايرا للكل وهو اعتباره بشرط لا. والتحقيق أن الأجزاء ما لم تلحظ بالآسر أي مجموعا لا يكون هناك جزئية ولا كلية أصلا. طبعا هذه العبارة باعتبار أنها تشتمل على النافي، فالنافي يصدق مرة على انتفاء أصل اللحاظ، ومن الواضح أنه لا جزئية ولا كلية بمعنى الحكم بالجزئية والكلية، فإن الحكم بالجزئية والكلية فرع ملاحظة الجزء والكل، والمفروض انتفاء أصل اللحاظ. ومرة يقصد بنفي اللحاظ ها هنا تعلق اللحاظ لا بنحو المجموع، لا بالمجموع ولا بالجزء بما هو جزء، بل تعلق اللحاظ على هذه الماهية بما هي في مقابل سائر الماهيات. فالمقصود بما لم تلحظ بالآسر لحاظ الأجزاء كل على حدة، لحاظ الأجزاء كل على حدة. قال فملاحظة ذات التكبيرة، وهذا المعنى الثاني طبعا هو المراد، ليس المراد نفي أصل اللحاظ، بل المراد نفي لحاظها بالآسر أي بنحو الانضمام. فملاحظة ذات التكبيرة لا بشرط، معناها إذا قلنا أن اللحاظ لم يتعلق بالآسر فملاحظتها لا بشرط معناها قصر النظر ذاتا على ذاتها. فأين الجزئية والكلية؟ أي في حال قصر النظر عليها بذاتها بحيث لا يلحظ معها غيرها، فأين الجزئية والكلية ولو بلحاظ آخر؟ وذلك لأننا لو جئنا بلحاظ آخر وصححنا به الحكم على الجزئية عليها بالجزئية أو الكلية فقد لزم الخلف، لأن المفروض قصر النظر عليها بذاتها. ولذلك قال ولو بلحاظ آخر، أي أن اللحاظ الآخر لا يكون ناظرا إلى هذا الفرض بل يكون ناظرا إلى فرض آخر. قال وملاحظتها بشرط الانضمام إلى غيرها ملاحظة الأجزاء بالآسر التي منها التكبيرة. إذن إما أن نلاحظ الأجزاء بالآسر وإما أن لا نلاحظ الأجزاء بالآسر، فإن لم نلاحظ الأجزاء بالآسر فلا جزئية ولا كلية، وإن لاحظنا الأجزاء بالآسر فذلك مقتضاه تعلق اللحاظ بالجميع بنحو الانضمام، وحينئذ نحكم بالكلية والجزئية. قال وبالجملة لا بد في صلاحية ذوات الأجزاء لانتزاع الجزئية والبعضية من ملاحظتها وهي منضمة. إنما نحكم على الشيء بأنه جزء إذا لاحظناه في حال انضمامه، ولا ينافي ذلك عدم ملاحظة حيثية انضمامها. أقول عدم المنافاة إما من جهة تعدد اللحاظ بحيث يكون أحد اللحاظين وعاء للحاظ الآخر، كما لعله ينطبق عليه أكثر عباراتنا، حيث قلنا أننا في طول ملاحظة الأشياء منضمة نلاحظ كل جزء جزء بما هو هو. فهذه العبارة أقرب إلى ظرفية أحد اللحاظين للحاظ الآخر. هذا وجه. وجه آخر لبيان عدم المنافاة أن يقال أن ملاحظة الانضمام تكون على نحو القضية الحينية، أي أنه حين ثبوت وتعلق اللحاظ الانضمام بهذا الجزء نحكم على هذا الجزء بأنه كذا وكذا على نحو القضية الحينية. والفرق بين القضية الحينية وما تقدم من ظرفية اللحاظ للحاظ أن المقصود بالقضية الحينية عندنا هنا، مرادنا من هذا المعنى هو خروج القيد ودخول التقيد، أي أن الملحوظ حال تعلق اللحاظ به من دون دخل للحاظ في الحكم محكوم بالحكم، محمول عليه كذا وكذا. كلا الوجهين صحيح، صحيح بمعنى أن عبارة المحقق الأصفهاني تنطبق عليه. قال فالمراد من اللا بشرطي من حيث الانضمام ليس قصر النظر على ذات الجزء، بل المراد ملاحظة المنضمات من دون ملاحظة نفس الهيئة الانضمامية العارضة عليها. إذ لو لم تلاحظ، لو لم يلاحظ المنضمات لم يكن اللحاظ واردا على الجزء بل على غيره، بمعنى أننا إن لم نلاحظ هذه الأجزاء منضمة فإن اللحاظ لم يتعلق بالجزء بما هو جزء، بل تعلق بشيء أجنبي عن الكل، لأن الكل يتقوم بالانضمام، أي أن الكل يتقوم بكون هذه الأجزاء بالآسر لا بهذه الأجزاء كل على حدة. ولا يخفى أن الأجزاء بالأسر بحسب الواقع كل جزء منها منشأ لانتزاع البعضية للمجموع. الجزء إنما هو جزء بحسب وجوده الواقعي في ضمن المجموع، والكل هو عين المجموع من دون توقف في تقرر ذاته وتحقق وجوده على ملاحظته، فإن الكل كل ولو لم يتعلق به اللحاظ، والجزء جزء ولو لم يتعلق به اللحاظ. ففرق بين صدق عنوان الجزئية وبين ملاحظة عنوان الجزئية، فموطن صدق الجزئية هو الخارج، وموطن ملاحظة الجزئية هو الذهن، والذهن يحتاج إلى الالتفات، أما الخارج فإنه لا يتوقف على التفات الملتفت. قال ونفس المجموع منشأ لانتزاع الكلية والتمامية ولو لم تلاحظ حيثية الانضمام بنفسها. هذا إشارة إلى ما ذكره غيره من أن المركب إنما يتقوم بذوات الأجزاء بالأسر ولا يتقوم بالهيئة الاجتماعية من الحاصلة من انضمام هذا الجزء إلى ذاك، فالصلاة هي ذات ذوات الأجزاء، لا بنحو الاستقلال، وليست الهيئة الاجتماعية الحاصلة من انضمام الركوع إلى السجود من أجزاء الصلاة، ليست جزءا من أجزاء الصلاة، ليست على حد الركوع، الهيئة الانضمامية ليست على حد الركوع والسجود. هذا ما قاله بعضهم كالمحقق الزنوزي صاحب اللمعات الإلهية والد الشيخ علي المدرس قدس الله نفسه الزكية، قال بل إن غيرهما أيضا صرح بهذا المعنى. قال نعم، حيث إن النظر في هذه الملاحظة مقصور على ذوات الأجزاء بالآسر، لا معنى للحكم على كل واحد بالجزئية والبعضية وعلى المجموع بالكلية والتمامية، بخلاف ما إذا لاحظها ثانيا بما هي منضمة ومجتمعة، فإنه يصحح انتزاع عنواني الكلية والجزئية بالفعل، والكلية والجزئية متضايفتان متكافئتان قوة وفعلا. هذا المقطع الذي يبدأ بقوله ولا يخفى وينتهي بقوله قوة وفعلا، إما أن يكون المراد به الإشارة إلى الفرق بين ظرفي الاتصاف والعروض على حد ما يذكر في تعريف المفاهيم المعقولات الثانوية الفلسفية كالوجوب والإمكان، حيث إن ظرف الاتصاف بهما في الخارج وظرف العروض هو الذهن، في مقابل المعقولات الثانوية الفلسفية كالكلية والجزئية بالمعنى المنطقي، فإن ظرف الاتصاف بهما في الذهن وظرف العروض بهما في الخارج. لعل مراد المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الإشارة إلى هذا المعنى، فيقول المحقق الأصفهاني أن جزئية الركوع ثابتة لذات الركوع في الخارج، وإن كان توصيف الركوع بأنه جزء فرع ملاحظتنا للركوع منضما إلى سائر الأجزاء، وهكذا بالنسبة إلى الصلاة، فالصلاة كل في الخارج، وإن كان اتصافها بالكلية فرع ملاحظتنا لسائر الأجزاء لجميع الأجزاء بنحو الانضمام. لعل مراده هذا المعنى، ولعل مراده أمر آخر أعلى الله مقامه، وهو أن يكون قصده قدس الله نفسه أن الجزئية إنما تثبت للركوع في حال انضمامه إلى سائر الأجزاء، وذات الركوع وإن لم تختلف في حال الانضمام عنها في حال الافتراق، لكن الجزئية تدور مدار الانضمام، فمتى ما انضم الركوع إلى سائر الأجزاء بنحو خاص كان جزءا وإلا لم يكن جزءا. فقصده قدس الله نفسه من قصر النظر على ذات الركوع فلا يكون جزءا أنه إذا تحقق في الخارج وحده فلا يكون جزءا. هذا أيضا معنى يمكن أن نحمل العبارة عليه، وإن كان المعنى الأول أقرب إلى العبارة قال فإن قلت، هذا مني الآن من باب التمهيد لتوضيح عبارة المحقق، إن قلت يتبين مما تقدم أن ثبوت الكلية والجزئية في طول ملاحظة الجميع بالآسر وفي حال الانضمام، وأن الجزئية تكافئ الكلية قوة وفعلا، فكيف حكمت فيما سبق في الحاشية السابقة بأن للأجزاء سبقا بالتجوهر بلحاظ الماهية وسبقا بالطبع بلحاظ الوجود؟ كيف نوفق بين التكافؤ بين الجزء والكل في القوة والفعل، وبين كون الجزء أسبق من الكل بالتجوهر بلحاظ الماهية وبالطبع بلحاظ الوجود؟ هذا خلاصة ما يريد أن يدفعه في هذه العبارة، قال: وما سبق من أن مناط سبق الأجزاء لحاظها لا بشرط كما عليه أهله في فن الحكمة. يريد أن يشير إلى أن حاصل العبارة السابقة هو أننا إذا لاحظنا الأجزاء بالأسر في حال الانضمام ولاحظنا ذات الركوع لا بشرط، حكمنا على الركوع بأنه جزءٌ، وعلى الكل أي الجميع بالأسر أنه كلٌ، فيكون بين الجزء والكل تكافؤ. وبهذا من جهة، ومن جهة أخرى قد ذكرت سابقا أن الجزء سابق على الكل بالتجوهر وبالطابع. قال: فبملاحظة أن الماهية النوعية المركبة بما هي ماهية نوعية واحدة لها جهة تأخر عن ذات الجزئين، أي عن الماهية الجنسية والماهية الفصلية. إذا لاحظت ماهية النوع إلى ماهية الجنس وماهية الفاصل، حكمت على ماهية النوع بأنها متأخرة بالطبع في وجودها وبالتجوهر في مقام شيئيتها الماهوية. فإذا لوحظتا، أي الماهية الجنسية والنوعية والفصلية، بذاتيهما فقد لوحظت الذاتيات، وإذا لوحظتا بما هما وحدة واحدة فقد لوحظت الذات. ومن الواضح أن حيثية لحاظهما وحدة واحدة متأخرة عن لحاظ ذاتهما، متأخرة عن لحاظ ذاتهما، أي أن شيئية الماهية الجنسية في مقام التجوهر، هذا بحسب عبارته قدس الله نفسه، سابقة على شيئية الماهية النوعية بحسب التجوهر. هذا حاصل عبارته قدس الله نفسه الزكية. والحق أن هذا المطلب بهذا النحو ليس بصحيح، فإن الماهية النوعية عين الجنس وعين الفاصل، وليس بينهما سبق ولا تقدم. السبق للجنس إنما هو بلحاظ كونه مادة، وإلا فإن الجنس عين الفاصل، بل إن الجنس متأخر باعتبار أن الفصل جهة تحصله، فهو متأخر عن الفاصل، وهما وإن كانا أسبق من الماهية النوعية لكن سبقهما باعتبار كونهما مادة وصورة لا باعتبار كونهما جنسا وفصلا. نعم، يمكن أن يحكم على الجنس بأن له سبقا، لكن باعتبار كونه مفهوما من المفاهيم لا باعتبار كونه مفهوما مبهما مرددا، فإن المفهوم المردد لا ثبوت له، فكيف يعقل أن يكون له سبق؟ فما ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. قال: لا أن غرضهم أن مقام انتزاع الجزئية متقدم على مقام انتزاع الكلية، مقصوده قدس الله نفسه، وهذا مما يعزز إشكالنا، مقصوده أن السبق هو حكم الماهية الجنسية والماهية الفصلية، لا أن السبق للجزء بما هو جزء في مرتبة جزئيته. فالجنس إنما يكون جزءا في حال انضمامه إلى الفاصل، والفصل إنما يكون جزءا في حال انضمامه إلى الجزء إلى الجنس، وهما بهذا اللحاظ أي في حال الانضمام إذا لاحظناهما معا عين الكل، فلا سبق للجزء على الكل بهذا المعنى، وإنما السبق للجزء بما هو ماهية، بما هو ماهية لا بما هو جزء، وفرق بين جهة ماهيته وبين جهة جزئيته فإن جزئيته من لواحق انضمامه. الجزئية كما عرفت فرع الانضمام، والانضمام زائد على الذات، فالسبق للذات لا للذات بما هي جزءون. وهذا يعزز ما ذكرنا من أن الجنس بما هو جنسون لا يعقل إلا أن يكون جنسا متحصلا بفصل، فهو لا يعقل إلا في حال انضمامه إلى الفاصل. لذلك يقال أن الجنس إنما يؤخذ بنحو أن يجوز أن يكون معه هذا الفاصل أو ذلك الفاصل. فالحيوان الجنسي هو الحيوان الذي هو إما إنسان وإما بقر وإما قرد وهكذا. أما الحيوان إذا لاحظناه وحده فإنه ليس بجنس بل هو مادة. قال وليعلم أن البشرطي لائية لا تنافي إلا بشرطية بأي معنى كان. مثلا أخذ الإنسان بشرط لا من جهة الصيام لا ينافي أخذه لا بشرط من جهة الزكاة لاختلاف المضاف إليه، بل إذا قيستا وأضيفتا إلى شيء واحد أي يكون بينهما تنافل. فأخذ الإنسان لا بشرط من جهة الصلاة ينافي أخذه بشرط لا من جهة الصلاة. وقد تقرر في محله أن البشرط لائية بالإضافة إلى اتحاد شيء مع الشيء من اعتبارات الجزء. لاحظوا أن من الأحكام المشهورة المعروفة التي لا يمكن أن يناقش فيها أن الجزء غير الكل. لذلك يقولون أن من القضايا الأولية أن الجزء أعظم، أن الكل أعظم من الجزء، وهذا لا يمكن أن يتصور مع الاتحاد. إذن مباينة الجزء للكل واضحة أشد الوضوح. وأيضا من الأمور التي هي محل اتفاق وإن كان التصريح بها أقل من التصريح بالقضية الأولى أن الجزء عين الكل. وقد صرح المحقق العراقي قدس الله نفسه بهذه العبارة أن الجزء عين الكل، وهو مما اتفق عليه وتسالم عليه الجميع، هكذا قال في مقالات الأصول. وهذا الكلام دقيق ومتين جدا. الجزء عين الكل والجزء غير الكل، ولا يمكن الجمع بينهما إلا بالتفرقة بين الاعتبارات، فجهة اتحاده غير جهة اختلافه، وذلك بالاعتبار. هنا يقول أن البشرط لائية بالإضافة إلى اتحاد الشيء مع الشيء من اعتبارات الجزء. هنا يقول أن من الأحكام المعروفة للجزء أنه لا يتحد بغيره من الأجزاء، هذا من الاعتبارات المعروفة للجزء، وهو أي هذا الحكم لا ينافي إلا بشرطية بالإضافة إلى حيثية الانضمام. عدم اتحاده مع غيره من الأجزاء لا ينافي انضمامه إلى غيره من الأجزاء، للفرق بين الانضمام وبين الاتحاد. وما هو ملاك الجزئية هو الثاني، ملاك الجزئية حيثية الانضمام. وأما مباينة الجزء لغيره فهو من أحكام جزئيته لا من مقومات جزئيته، فاعتبار زيادة غيره عليه أي ما يكون جزءا آخر غير هذا الجزء، هذه المغايرة هي من لواحق جزئيته ومن أحكام جزئيته أي الأحكام الصحيحة. من اعتبار الشيء على ما هو عليه أي أنه لا يلزم من الحكم بمغايرة الجزء للجزء نفي الجزئية، فلا يكون منافيا لنفسه. وغرض المقرر قدس سره هو اعتبار البشرط لائية بالمعنى المعروف المعدود من اعتبارات الجزء في فن المعقول كما لا يخفى لا بشرط لائي عن انضمام شيء إليه كي يكون منافيا للجزئية. مراده أن ما ذكره المقرر من اللا بشرطية هو اللا بشرطية من جهة الاتحاد الانضمام، والمقصوده من البشرط لائية البشرط لائية من جهة الاتحاد، فاختلف المضاف إليه فلا مجال للإشكال عليه بهذا النحو. قال وحيث إن اللا بشرطية من حيث الانضمام لا تنافي الاتحاد مع الكل بملاحظة حيثية الانضمام لاجتماع اللا بشرط مع البشرط شيء، حيث يقولون أن اللا بشرط يجامع ألف شرط، فنحن إذا أخذنا الجزء لا بشرط من جهة الانضمام حكمنا عليه بالاتحاد مع الكل لملاحظة الانضمام، لا بأس بذلك، لأن هذا ليس إلا من باب انضمام سائر الأجزاء إليه وهو مأخوذ لا بشرط. فإذا الحكم بالاتحاد من لواحق انضمام الأجزاء إلى هذا الجزء، والجزء مأخوذ لا بشرط من جهة الانضمام، إذا لا بأس أن نحكم عليه بعد انضمام سائر الأجزاء إليه بأنه متحد مع الكل، ونحكم عليه بأنه مباين لسائر الأجزاء من جهة أنه أخذ بشرط لا باعتبار كونه جزءاً، بخلاف البشرط لائية من حيث الاتحاد فإنها توجب المغايرة بينه وبين الكل. إذن فيتمحض الجزء في الجزئية، أي أنك إذا جمعت بين الاعتبارين، أي اعتبار اللا بشرطية من جهة الانضمام والبشرط لائية من جهة الاتحاد، حكمت بأن هذا الشيء متمحض في أنه جزء. المقصود بالتمحض في الجزئية الحكم عليه بالاتحاد من جهة وبالمغايرة للكل من جهة أخرى، فالجزء عين الكل أي باعتبار انضمامه، والجزء غير الكل أي باعتبار جهة الاتحاد، فهو ليس متحدا بالكل وهو عين الكل من جهة انضمامه إلى الكل. فيتمحض الجزء في الجزئية، فلذا جعلها المقرر من اعتبارات الجزء بما هو جزء حتى يمكن النزاع في وجوب الجزء. وليس مقصود المقرر أنك إذا لاحظت الجزء بشرط لا أصبح مباينا فكان مقدمة، لأن مقدميته حينئذ ليست مقدمية الجزء، وهذا هو إشكال المحقق النائيني والآخند وغيره على هذا المقرر. الأصفهاني يقول لا، قد عرفت أن الجزء يلحظ لا بشرط بالقياس إلى الانضمام، ويلحظ بشرط لا بالقياس إلى الاتحاد، فإذا جمعنا الاعتبارين حكمنا على الجزء بأنه عين الكل أي باعتبار انضمام الغير إليه، وأنه غير الكل أي من جهة الاتحاد، فهو أي هذا الاعتبار الثاني من أحكام الجزئية أيضا. فلا يكون المقدمية ولا الوجوب الغير من هذه الجهة عارضا على غير الجزء، وسيجيء إن شاء الله تتمة الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، أسألكم الدعاء.